الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
سماحة الشيخ، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الرياض، يقول: أخوكم ميم لا ميم. أخونا ملخص رسالته أنه متزوج منذ فترة، وأنه يصلي ولله الحمد، وكذلك زوجته، إلا أنه يشك فيها. بما توجهونه سماحة الشيخ؟ والواقع الرسالة مطولة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على المؤمن اجتناب سوء الظن إلا عند وجود أمارات واضحة ودلائل بينة تدل على ذلك، لأن الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الواجب على الزوج إحسان الظن بزوجته وحملها على أحسن المحامل، ونصيحتها إذا شك في شيء، توجيهها إلى الخير، وعدم طاعة الشيطان في ظن السوء الذي لا أساس له ولا بينة عليه ولا شواهد له. أما إن كان هناك شيء يشهد لبعض الظن فينبغي فيه النصيحة والتوجيه والتحذير مع المراقبة حتى يزول الشك. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم أمين. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ سعيد السعيد السوداني. رسالته مطولة، يقول فيها: سماحة الشيخ، أنا سوداني متعاقل أعمل بالمملكة، كلما ذهبت إلى وطني في إجازة طلبت مني والدتي الحج، وأصبحت تكرر وتلح في الطلب كلما نزلت في إجازتي السنوية. أنا لا أرفض بخلا، فقط هناك أشياء أقدمها على حجها كإصلاح الدور وتعميرها، وكذلك إصلاح الأراضي الزراعية من أجل أشقائي وتزويجهم حفظا لهم وصونا لدينهم. أولا، هل كل الأمور التي ذكرتها تقدم على طلب الوالدة للحج، علما بأن الحج أصبح يكلف في بلادنا تكلفة كثيرة، أم أمضي قدما في تنفيذ إصلاح حال الأهل بيوتهم وزراعتهم؟ ثانيا، هل يدخل في طاعة الوالدين الاستجابة لطلبها الحج؟ ثالثا، والدي شيخ كبير مسن ومريض لا يقوى على الحج والأسفار سيما، فأخشى إذا قمت بإحضار الوالدة للحج أن يؤثر ذلك في نفسياته، سيما وهما يسكنان لوحدهما منذ فترة طويلة، ولا أخت لنا تقوم بخدمة الوالد إلى حين رجوع الوالدة من الحج. رابعا، تقول لي دائما: إذا لم تحججوني سوف أقوم ببيع أملاكي من أراضي زراعية وأؤدي منها الفريضة. أخيرا، هل قيامي بتزويج أشقائي أو تجهيزهم للزواج أفضل من حج الوالدة، أم أيهما أفضل؟ أفتوني حول هذه المواضيع جزاكم الله خيرا.
بر الوالدين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات، ومراعاة نفس الوالدة والحرص على رضاها وعلى هدوء قلبها ونفسها أمر مهم جدا، ولكن لا يجب الحج عليها إلا إذا كانت قادرة مستطيعة من جهة المال، لقوله جل وعلا: ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا يجب عليك أيضا تحجيجها، لأن الحج عليها هي ليس عليك، لكن من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال ومن البر العظيم أن تراعي طلبها وأن تحقق لها رغبتها حسب الإمكان، وتؤدي ما يتعلق بالزواج والتزويج من ذكرت إلى رجوعك من الحج، لأن الحج أمره عظيم وفائدته كبيرة والوالدة نفسها معلقة به، فإذا أحسنت إليها وأخذت بخاطرها وحجيتها كان ذلك من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات. أما والدك فلعله يسمح تقول له إن الحج يعني يشق عليك وأنت في هذه الحال، فلعله يسمح حتى تحجج أمك، أو تسمح هي بالصبر حتى يشفى فيحج جميعا، أو يسمح لها بالحج بعد ذلك. المقصود أن عليك أن تراعي هذه الأمور وأن تجتهد في سماحها حتى تؤجل الحج، أو سماح الوالد حتى تحج بها من دون مشقة عليه. وأما تركها وعدم المبالاة بها فهذا شيء لا ينبغي، لأن إصلاح المزارع وتزويج من ذكرتها كل هذا في الإمكان بعد الحج، المدة ليست طويلة. فمراعاة خاطر الوالدة وتلبية طلبها والحرص على تحجيجها أمر مطلوب، ولا سيما إذا كان الحج واجبا عليها لأنها مستطيعة. فإن كانت غير مستطيعة فتلبية طلبها وتحجيجها ولو كانت غير مستطيعة في خير لك وفضل عظيم وبر لها وإحسان إليها وتطمين لقلبها، فحرص على ذلك وابذل وسعك في تحقيق رغبتها. إلا إذا كان الوالد يريد الحج معها وأنت لا تستطيع فاستعمل الكلام الطيب والأسلوب الحسن في تأجيل حجهما جميعا إلى وقت آخر لعله يشفى ولعل الأمور تكون أيسر في الوقت المستقبل بعبارات حسنة وأسلوب حسن أو بتوسيط من ترى من الأقارب والأصدقاء حتى يشيروا عليها وحتى ينصحوها بالتأجيل رفقا بوالدك ورفقا بك. فإذا فعلت ذلك فأنت إن شاء الله على خير ومأجور.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ يذكر أن والدته لها تركة وهي تقول إن لم تحجدوني فسوف أبيع أملاكي وأحج منها، فهل هو الحج واجب عليها؟
إذا كانت أملاكها تتسع لهذا ولا تحتاجها في نفقتها فلا بأس. إذا كان والده يقوم، إذا كان الوالد يقوم بحاجاتها وهاني يستطيع أن يقوم بحاجاتها والنفق عليها، وإلا فنفقتها في مالها. إذا كان عاجزا وأخشى أن تكون هذه الأموال لا تدر عليها شيئا له أهمية حيث يفضل منه ما يحججها، فإذا كان المال هذا يحججها مع ما يحتاج إليه في نفقتها إن كان زوجها عاجزا فإنها يجب عليها الحج، لكن يرعى في ذلك مسألة المحرم في السفر. إذا كان ليس لها محرم إلا ولدها هي في حاجة إليه، لا حج عليها إلا بوجود المحرم، يقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وجود المحرم من شروط حجها، شروط وجوب الحج عليها، فإذا كان مالها يتسع للحج فلا مانع يحج بها من مالها أو يحج بها من ماله ويدع مالها لها كما ظاهر كلامه، وله في هذا الأجر العظيم إذا لاحظها وأكرمها وحججها من ماله فهو خير له ومن أعظم البر لها ومن تطيب نفسها. لكن يراعى في ذلك مسألة والده لئلا أشق على والده الحج وهو في هذه الحال التي ذكر من المرض، وهكذا يشق على الولد أيضا كون يقوم بذلك مع كونه عاجزا بسبب المرض الذي هو فيه حاليا. فالحاصل مثل ما تقدم أنه يوسط من يرى من الأخيار حتى ينصح الوالدة ويشير عليها بالتأجيل إلى أن يشفى والده وإلى أن تكون الأمور أيسر من هذا الوقت.
بارك الله فيكم. أخونا له سؤال آخر يتعلق بصلاة التراويح. سماحة الشيخ يقول نرجو بيان الحكم إذا صلى الإمام بنا في التراويح 3 ركعات وسلم على اعتبار أنها ركعتين، هل هناك سجود للسهو في السنة أو لا؟
لا ليه سجود إذا نوى ركعتين كالعادة، لأن يعني السنة صلاة الليل مثنى فإذا قام إلى ذلك ينبه يقول سبحان الله سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم يسجد السهو ثم يسلم. فإن مضى ولم يجلس نبهوه حتى يجلس ولو بعد الثالثة، يجلس ويقرأ التحيات ثم بعدها من الصلاة على النبي والدعاء ثم يسجد السهو، كما أنه مشروع في الذريه ومشروع في النبي. نعم.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق بغداد الأعظمية منطقة الرصافة. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول مها عين زاي، لها مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء نصيب في الجنازة، ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟
هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ليس المرأة نصيب في الجنازة لا نعلم له أصلا، ولا نعلم أحد أخرج من أهل العلم، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ومتخذين عليها مساجد السود، ولعن أناسا آخرين كالبناء المساجد كالبناء مساجد على القبور ونحو ذلك، ونهى عن اتباع الجنائز للنساء من دون لعن، بل نهى عن اتباع الجنائز. فأتم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا، فدل ذلك على أنها لا تتبع الجنازة إلى المقبرة ولا تزور القبور، وإنما هذا من خصائص الرجال، لكنها تصلي على الجنازة، إذا صلي عليها في البيت أو في المسجد صلي المرأة مع الرجال على الجنائز، كما صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال لا بأس، أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور هذا هو الذي نهي عنه فلا يجوز لها ذلك. نعم.
سؤالها الآخر تقول: المعروف بالنسبة للنساء في العراق إذا شخص مات تلبس عليه ثوبا أسودا لمدة سنة كاملة، وإذا لم تلبس يقولون عليها بأنها فرحت بموت ذلك الشخص، وكلام الناس لا ينتهي ولا يدعون الناس في حالهم، وأنا علمت أن هذا لا يجوز، فماذا تقولون لو تكرمتم في هذا عسى أن يستفيد الناس ويعملوا؟
هذا الذي ذكرتني هو مثل ما ذكرت، لا يجوز كونها تحاد سنة كاملة بثوب أسود، هذا لا أصل له، هذا من عمل الجاهلية، كانت الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذلك الإسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من سنة الجاهلية، ووجب الله على المرأة بدلا من ذلك 14 إذا كانت غير حامل، أما إن كانت حبلى فإنها تنتهي من العدة في وضع الحمل ولو بعد موت زوجها بساعات أو أيام. أما أن تعتد سنة أو في لباس خاص أسود فقط هذا لا أصل له، بل هو من عمل الجاهلية، فلها أن تلبس الأسود والأصفر والأخضر والأسرق، لكن تكون الملابس غير جميلة، تكون عادية لافتة النظر، لأنه صلى الله عليه وسلم لها المحادة أن تلبس شيء من الثياب الجميلة المصبوغة، قال إلا ثوب عصب، وقال أهل العلم إن ثوب العصب ليس فيه جمال، فمشروع لها أن تلبس ثياب ليس فيها جمال، لأنها تعدوها الفتنة، ثم لابسها ملابس عادية لافتة النظر، هذا هو المشروع المحادة. كما أنه يجب عليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأستاه ذلك مدة العدة، وهكذا تجتنب الكحل في عينيها والحنة، كل هذا مما تمنع من الحادة. والحاصل أن الحادة تمر بخمسة أمور: الأمر الأول أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي العدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمحادة أمكن في بيتي حتى يبلغ الكتاب وأجله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام أمكن في بيتي حتى يبلغ الكتاب وأجله، لكن لا بأس أن تخرج لحاجة لحاجة المسلوق تشتريها للعالم وغيره أو إلى الطبيب لحاجته غير الطبيب لا بأس بها. أما خروجها بغير ذلك الزيارات ونحو ذلك فلا، لا تبقى في بيتها ولا تسافر أيضا لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عندها. الأمر الثاني أنها لا تلبس ملابس جميلة، بل تلبس ملابس عافية ليس فيها جمال تلفت النظر، سواء كانت سوداء أو خضراء أو غرقاء أو حمراء وغير ذلك. الثالث عدم الحلم من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والناس وأشبه ذلك، لا تلبس هذا لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. الرابع عدم الطيب، لأن الرسول قال لا تمس طيبا يعني محادة، فلا تمس الطيب سواء كان من البخور أو غير ذلك من العود والورد وأشبه ذلك، إلا إذا كانت تحيض الشابة فإن لها أن تتبخر عند طهرها من حيضها كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه. والخامس الكحل، بس لا أن تفتحي ولا أن تتعاطى الحنة لأنه جمال فتجتنب ذلك وما أشبهه. هذه الأمور الخمسة هي التي تلزم ويلزم المحادة أن تراعيها وتعتني بها. أما ما سوى ذلك هي من بقية النساء، لها أن تغتسل متى شاءت، تروس متى شاءت، تغير ثيابها متى شاءت، تستعمل الدواء لأن عندها المرض في عينيها أو غيرها من الأدوية، تطبخ حاجتها في البيت، تخدم بيتها، تصعد إلى السطح إلى في الليل إلى القمر في وقت القمر، تخرج إلى الحوش وإلى الحديقة في بيتها، كل هذا لا بأس به. تكلم من شاءت، من يكلمها من جيرانها أو من غير جيرانها أو من طريق الهاتف التليفون أو غيره، كل هذا لا بأس به إذا كان كلاما ليس فيه ريبة ولا منكر، فهي من بقية النساء. نعم.
لها سؤال آخر سماحة الشيخ تقول فيه: هل يحرم على النساء زيارة القبور إذا كان المتوفى أعز شخص؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة النائحة والمستمعة. صدق رسول الله، لكنني في الحقيقة لم أفهم معنى المستمعة في هذا الحديث، هل يقصد المرأة الفضولية التي تتنصت على كلام الناس، أم المرأة التي تستمع الأغاني، أم التي تستمع التلفاز والراديو؟ نرجو التوضيح عن هذا، جزاكم الله خيرا.
زيارة القبور للنساء تقدم أنها لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني به الرجال. كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا طعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة عليه. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سفال من قطران وذرع من جر. خرجه مسلم في صحيحه. فبين صلى الله عليه وسلم أن النياحة الموتى من أمر الجاهلية الملموم الواجب ترك. وقال ثم عطيه أخذ على رسول في البيعة ألا ننوح. وروى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. بسنده ضعف، بسنده ضعف، ولكن معناه له شواهد النوح محرم ومنكر. فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى الدواء ولا يجوز أيضا، ليس للرجال ولا للنساء النياحة. والنياحة رفع الصوت بالبكاء، هذه النياحة. وهكذا قول وعرداه وكاسياه وحر قلباه في رفع الصوت، كل هذا من النياحة. وأما المستمعة فهي التي تستمع للنوح وتشجع على النوح، تجلس معهن تستمع نياحتهن وتشجعهن على النياحة، هذه داخلة في ذلك، لأن جلوسها نوع من التشجيع. فلا يجوز لها أن تستمع إلى لم تسكت النائحة وجب أن تفارق وألا يجلس معها من باب الهجر لها ومن باب الإنكار عليها. فإذا جلست تستمع صار في ذلك نوع من المساعدة ونوع من التشجيع، فلا يجوز أن تستمع للنائحة بل تنكر عليها تنهاها، فإن أقلعت وإلا تركتها ولم تجلس معها تستمع لها. أما سماع الأغاني والأشياء فهذا شيء بحث آخر، غير سماع النياحة. سماع الأغاني منكر على الرجال والنساء، أغاني من المنكرات ومن أسباب بعض القلوب وقسوتها والضلال عن الحق، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير حق، يضل عن سبيل الله بغير علم. هذا دليل على أن اشتراء له الحديث يعني اعتياضه سواء بغير ثمن أو بالثمن أنه من المنكر المذموم، والله ذكر هذا على سبيل الذم لهم والعيب لهم. ومن الناس من يشتري أن يعتاض له الحديث ويضل عن سبيل الله، قرئ ليضل بالظن وقرئ ليضل بالفتح، هذا يدل على أن اشتراء له الحديث من أسباب الضلال والإضلال بغير علم، ومن أسباب اتخاذه هزوا، ولهذا قال بعده: ويتخذها هزوا يعني سبيل الله يعني دين الله، وهذا خطر عظيم. وله الحديث والغنى كما قال جمهور أهل العلم، قال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم إنه الغنى. إذا كان معه آلة عزف كالعود أو الكمان أو الجوف أو الطبل كان التحريم أشد، كان الإثم أكبر، فلا يجوز ذلك، وليس للمرأة ولا للرجل تعاطي ذلك، سواء كان ذلك في التلفاز أو في الإذاعة أو في المسجلات أو غير ذلك أو في الفيديو، كل هذا ممنوع. وإذا كان مع ذلك في الفيديو مرائي منكرة كاجتماع النساء والرجال، تعاطي النساء بالرجال، أو رؤية الرجل مع زوجته أو ما أشبه ذلك، كان التحريم أكثر، كان الإثم أعظم. فلا يجوز مثل هذا ابدا، لا للرجال ولا للنساء. ولكن مساله النياحه شيء اخر، فالنياحه لها تعلق بالميت سواء كان نحاله في البيت او عند قبر او في اي مكان، فلا يجوز الاستماع للنائحه ولا تشجيعها على عملها السيء، بل يجب الانكار عليها وتحذيرها ومنعها من ذلك. الله المستعان.
جزاكم الله خيرا. نعرض لها سؤال في نهاية هذه الحلقة ونبقي بقية أسئلتها إلى حلقة قادمة إن شاء الله. تقول: إن والدي أو والدي يرغبان في زواجي، لكني في الحقيقة لم أفكر في هذا الموضوع أصلا ولا أريد أن أتزوج للأبد، فإني أرفض طلبهما وأنا خائفة من الله سبحانه وتعالى، حيث في الآية كما تقول: سخط الله من سخط الوالدين، فهل هذا يعتبر نوع من عقوق الوالدين وماذا أعمل؟
ليست هذه آية سخط الله سخط الوالدين، إنما هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر الذي سمعه قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ليس هذا من القرآن، بل هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا ليس من القرآن ولكنه من الحديث. فالواجب عليك أن تنظر في الأمر، فإن الزواج فيه مصالح كثيرة، هو سبب للعفة لغض البصر وحفظ الفرد، ومن أسباب تكفير الأمة ووجود النسل. فينبغي لك أن تنظر في الأمر ولا تترك الزواج، بل عليك أن تطيعي أبويك في ذلك، وقد نصح لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. وهذا يعم البنين والبنات، فكما يجب على الابن التزوج إذا تيسر له ذلك، فهكذا البنت يجب عليها ذلك إذا تيسر لها الزوج المناسب. اختلف العلماء في هذا، هل يجب وجوبا او يستحب ويتاكد، او فيه تفصيل ان خاف الزنا وجب والا فلا، على اقوال اهل العلم. والاظهر انه يجب، ما تكسر الامر وجب، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام فليتزوج، والأصل في الأمر الوجوب، هذا هو الأصل. ولأن طبيعة الإنسان وفطرته تدعوه إلى ذلك، وفي ترك الزواج خطر كبير على الذكر والأنثى جميعا، فربما وقع كل منهما في الفاحشة بسبب ذلك، وربما أطلق بصره بسبب ذلك. فالواجب هو التزوج مع القدرة على الزواج، إذا كان له شهوة في النكاح وكانت له شهوة في الرجال فالواجب هو الزواج. اللهم إلا يكون هناك مانع يمنع من ذلك لعدم وجود ما يستطيع به جماع المرأة، لأنه ليس له أرب في النساء أو فيها هي مانع من عيب يمنع من الزواج، هذا شيء آخر. المقصود أن هذا من الرجل سليما والفتاة سليمة فالواجب الزواج مع قدرة، لما فيه من المصالح العظيمة التي منها غض بصر الجميع، ومنها حفظ الفرج، ومنها تخير نفس الأمة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباهي بها الأمة يوم القيامة، ومنها مصالح أخرى في إيجاد الزواج. فلا ينبغي للبنت ولا للابن ترك ذلك، بل ينبغي الحرص عليه عند القدرة. نعم.
بارك الله فيكم. الرسالة الأخيرة في حلقة في هذا المساء رسالة الأخ محمد محمود إدريس من الرياض. أخونا يقول إنه متزوج من حرمة وله منها 4 أولاد، وهي الآن حاملة بالخامس، لكن حرمته لا تصلي منذ أن تزوجها حتى الآن، بما تنصحون سماحة الشيخ؟
هذا منكر عظيم، لأن الصلاة عام في الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين، كما قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. فدل ذلك على أن من لم يصلي لا يخلى سبيله بل يقتل، وهكذا ليس أخاً في الدين من لم يصلي. الواجب استتابتها وتعذيبها حتى تصلي، ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت لم يجد بقاءه في حباله، بل يرفع بأمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها، فإن تابت إلا قتلت مرتدة عن الإسلام، لأصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد اللي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال جماعة من العلم أنها تقتل حدا لا ردة. وبكل حال فالواجب استتابتها، فإن تابت وإلا وجب على ولي الأمر، هو القاضي النائب عن ولي الأمر، الأمر بقتلها إذا لم تتب، وعلى الزوج أن يفارقها إذا لم تتب، لأنها كافرة، والمسلم لا يتزوج كافرة ولا يقيم عباده كافرة، هي كافرة في أصح قول العلماء. وقال قوم إن كفر دون كفر، ولكن الصواب أن الكفر أكبر، فلا ينبغي للزوج ولا يجوز له أن يبقى في حباله امرأة لا تصلي، بل يساعدها ويؤدبها ويقوم عليها لعلها تتوب ولعلها تصلي، فإن لم تفعل فارقها وسوف يعوض الله خيرا منها. والواجب عليه أن يؤدبها وهو أبوها وأهلها حتى تقوم بالواجب حتى تصلي، فإن دعت الحاجة إلى رفعها إلى ولي الأمر كالمحكمة رفعت إليه إلى المحكمة حتى تستفيدها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة كافرة عند جمع من أهل العلم أو حدا عند آخرين من أهل العلم كما هو معلوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ المدة طويلة جدا كونها تنجب 5 أو 4 وإلى الآن لم يفكر في هذا الموضوع، يبدو لأنه مقصر كثيرا لكن لعله يستدرك ما فات ويتوب. فجزاكم الله خيرا إذ نصحتم.
لا شك أنه مقصر، لا شك أن سكوت عليها وعدم قيام عليها منكر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان، وهو قادر على أن ينكر بقلبه بلسانه ويده جميعا. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فإن كان المنكر أمر لازم على الرجال والنساء جميعا. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.